بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من البحث السابق أن الصحة في باب الأوامر الاضطرارية هي صحة واقعية وليست مجهولة، وبناء على ذلك الأقرب في العبادات هو أن الصحة فيها بشكل عام ليست مجعولة، باستثناء الصحة في باب الأوامر الظاهرية، باستثناء الصحة في باب الأوامر الظاهرية التي مرجعها كما قلنا إلى الاكتفاء بالفعل عند الشك في مطابقته للواقع حتى لو لم يكن مطابقا للواقع. معنى الصحة الظاهرية الاكتفاء بالفعل عند الشك واضح في مطابقته للمأمور به يكتفى به حتى لو لم يكن في الواقع شنو مطابقا للواقع، حتى لو لم يكن مطابقا للواقع. هذا الاكتفاء اكتفاء مجعول، هذا الاجزاء اجزاء على تقديره يكون شنو مجعول. فالصحة في باب الأوامر الظاهرية هي أمر مجعول للشارع، وأما الصحة في سائر موارد العبادات كالصحة في الأوامر الواقعية والصحة في الأوامر الاضطرارية الظاهر أنها هي أمور واقعية وليست مجعولة. هذا كله في العبادات، وأما في المعاملات، في المعاملات الصحة عند صاحب الكفاية مجعولة في المعاملات، لأن الصحة عنده في المعاملات بمعنى ترتب الأثر، معنى أن هذا البيع صحيح يعني يترتب عليه الأثر المطلوب منه، بمعنى ترتب الأثر مثل ترتب الملكية على عقد البيع، ترتب الزوجية على عقد النكاح وهكذا. ومن الواضح أن ترتب الملكية على البيع والزوجية على عقد النكاح هي أمور مجعولة وليست أمورا شنو واقعية، لوضوح أن الملكية مجرد اعتبار، والاعتبار أمر شنو ومجعول لا واقع له إلا الاعتبار. الأمور الاعتبارية أمور مجعولة وليست أمورا واقعية كما هو واضح جدا. ترتب الأثر هو أمر مجعول من قبل الشارع، تكون الصحة في المعاملات من الأمور المجعولة، لكن هذا عند صاحب الكفاية، هذا بالنسبة إلى كلي المعاملة، يعني المعاملة الكلية الصحة فيها تكون مجعولة، الصحة فيها تكون مجعولة. وأما الأفراد هذا البيع وهذا البيع فالصحة فيها عند صاحب الكفاية بمعنى الانطباق وعدم الانطباق، وقد عرفنا أن الانطباق وعدم الانطباق من الأمور شنو الواقعية الغير المجعولة. وبذلك فرق صاحب الكفاية بين صحة البيع الكلي، واضح، أحل الله البيع، شو ماذا نستفيد من البيع في هاي الآية؟ بيع الكلي، مو هذا البيع الجزئي وذاك الجزئي. ترتب الأثر على البيع الكلي وأن البيع تترتب عليه الملكية بشرائط معينة، هذا أمر مجهول. من الذي يحكم بترتب البيع الملكية على البيع بشرائط معينة؟ الشارع هو الذي يحكم بذلك، هو الذي يعتبر الملكية. واضح عند تحقق عقد البيع بالشرائط المعينة، فالذي يمضيه الشارع هو ياه كلي البيع، وأما أفراد البيع فصحتها ليست مجعولة من قبل الشارع، وإنما صحتها تعني انطباق البيع الممضى شرعا عليه، وفساده يعني عدم انطباق البيع الممضى شرعا عليه. فالصحة في الأفراد ليست مجعولة، بينما في البيع الكلي تكون شنو؟ في المعاملة الكلية تكون مجعولة. هذا رأي صاحب الكفاية في المعاملات. محقق النايني رأيه هو نفس الرأي في العبادات، وفرق بين الصحة الواقعية والصحة شنو؟ ظاهرية. ما فرق بعد بين المعاملات وبين العبادات، يعني أن الصحة الواقعية في المعاملات غير مجعولة، والصحة الظاهرية في المعاملات شنو عنده؟ مجهولة. هذا رأي صاحب المعقل النايمي. السيد الخوي قدس الله نفسه أيضا قرأنا رأيه ومر علينا رأيه، رأيه هو أن الصحة في المعاملات مجهولة، أن الصحة في المعاملات شنو؟ مجهولة دائما. هاي هي آراءهم في المعاملات. ما ذكر في الكفاية يلاحظ عليه هذه الملاحظة التي أيضا تقدمت الإشارة إليها سابقا، وهي أن ما ذهب إليه ظاهر أنه غير تام، بل الأمر على عكس ما ذكره، على عكس ما ذكره، بمعنى أنه هو قال أن الصحة في كلي البيع والمعاملة شنو؟ مجهولة. في الأفراد ليست مجهولة. يبدو أن الأمر على العكس، بمعنى أن الصحة مجهولة في الأفراد لا في عنوان البيع وكلي البيع، أنها هي مجهولة في الأفراد، وذلك بعد الالتفات إلى النقطة التي ذكرناها سابقا، وهي أن نسبة المعاملة إلى الإمضاء في دليل الإمضاء نسبة الموضوع إلى شنو؟ إلى الحكم، لا نسبة المتعلق إلى الحكم. قلنا سابقا وذكرنا سابقا بأن العبادات تختلف عن من؟ عن المعاملات. عبادات تقع متعلقة للحكم، مو أقيم الصلاة، بعد أن الحكم يحرك نحو العبادة، مو على تقدير أن توجد صلاة يحرك نحوها، هو يحرك نحو الصلاة. فإذا الصلاة ما مأخوذة مفروضة الوجود والشنو؟ والتحقق. وهذا هو الميزان في كون الشيء متعلق للحكم، بينما المعاملة في دليل الإمضاء مأخوذة مفروضة الحصول والتحقق. واضح؟ على تقدير أن يكون بيع بالشرائط الكذائية والمواصفات الكذائية فهو ممضى يترتب عليه الأثر، فالمعاملات مأخوذة كموضوع للحكم، نسبتها إلى الحكم، نسبة الموضوع إلى الحكم، نسبتها إلى الإمضاء في دليل الإمضاء نسبة الموضوع المن إلى الحكم. هذا الفارق مهم جدا، لأنه يترتب عليه ما قلناه من أن ما ذهب إليه صاحب الكفاية ليس تاما، بل الأمر على عكس ما ذكره. ليش؟ لأنه قلنا أن القضية الحقيقية بالنسبة إلى الموضوع انحلالية دائما، مو دائما هي انحلالية بالنسبة إلى الموضوع. ليش؟ لأن معنى القضية الحقيقية معنى أنه إذا وجد الموضوع
ثبت له شنو الحكم. فيناظر علما إلى مرحلة الوجود الخارجي لموضوع الحكم والتحقق الخارجي لموضوع الحكم. إذا تحقق الموضوع خارجا ثبت له الحكم. الحلالية شنو معنى؟ يعني إذا تحقق الموضوع آخر ثبت له شنو الحكم. إذن هي تعبر أن أحكام متعددة بعدد ما للموضوع من أفراد. واضح هذا؟ بعدد ما للموضوع من أفراد، وكل فرد من الموضوع يتحقق خارجا يثبت له حكم مستقل ليس له علاقة بالحكم الثابت للموضوع الآخر. هذا معنى الحلالية. واضح؟ فإذن هناك أحكام متعددة بعدد أفراد الموضوع في الخارج، فإذا تحقق فرد خارج ثبت له الحكم. نفس هذه القضية اللي نطبقها في باب المستطيع نطبقها في باب المعاملة. في باب المستطيع شو نقول؟ نقول كلما وجد مستطيع وجب عليه الحج، وجد مستطيع آخر وجب عليه الحج. ليش؟ لأن الاستطاعة مأخوذة في دليل وجوب الحج كموضوع، وهذا فتكون حلالية. وجوب الحج بعد تحقق الاستطاعة هذا أمر شنو مجعول من قبل الشارع، وهذا كذلك المعاملة في محل كلامنا. إذا وجد بيع فهو مما يترتب عليه الأثر، اللي هو معنى الصحة، وهو معنى الصحة ترتب الأثر كأنه مفاد الدليل أحل الله البيع. هذا معنى إذا وجد بيع فهو صحيح. هاي فهو صحيح حكم بالصحة على كل المعاملة؟ لا، وإنما على المعاملة المتحققة في الخارج. إذن الأمر على ما عكس على عكس ما ذكر صاحب الكفاية. الصحة حكم ثابت للأفراد لا للعنوان الكلي. لا معنى لي أن يقال أن كلي البيع يترتب عليه الأثر، فهذا كلي البيع لا يترتب عليه الأثر. الأثر إنما يترتب علينا على البيوع الخارجية المتحققة في الخارج، هذه هي التي يترتب عليه الأثر. غاية الأمر أن الشارع خب ليس من المعقول أن ينتظر تحقق بيع من الإنسان حتى يحكم عليه بالصحة، ينتظر تحقق بيع آخر يحكم عليه بشنو بالصحة. جمع هذا كله في عنوان مشير إلى الأفراد الخارجية، وهذا عنوان مشير بالضبط. الغرض من قول أحل الله البيع أخذ هذا العنوان كمرآة وكاشف عن البيوع الخارجية، وإلا الحلية بمعنى الصحة بمعنى ترتب الأثر هي ثابتة للمشار إليه لا للعنوان المشير. فالصحة في الحقيقة في المعاملات تثبت للأفراد لا للعنوان الكلي على عكس ما ذكره في الكفاية. ونفس الكلام يقال فيما ذكره المحقق النائيني، حيث ميز بين الصحة الواقعية في المعاملات وبين الصحة الظاهرية، وذكر بأن الصحة الواقعية في المعاملات ليست مجعولة لأنها بمعنى شنو انطباق جعلله. قال الصحة الواقعية ما له معنى تكون مجعولة. ليش؟ لأن الصحة الواقعية شنو معنى؟ انطباق المأمور به على المأتي به، هاي في العبادات، أو انطباق الممضى شرعا على المأتي به في باب المعاملات. فهذا البيع الخارجي صحيح، يعني شنو معنى؟ معناه أنه مصداق للبيع الممضى شرعا، واضح؟ فيكون معنى صحة هذا البيع يعني شنو؟ يعني انطباق المأمور به على معنى فسادة يعني عدم الانطباق والانطباق، وعدم الانطباق أمران واقعيان وليس مجعولا. مو شي قال؟ فهذا الكلام يستبطن، يستبطن كما هو واضح، يستبطن افتراض أن الإمضاء الشرعي متعلق بالعنوان بالكلي. هذا واضح؟ يستبطن افتراض أن الإمضاء الشرعي متعلق بالعنوان الكلي، وأن الإمضاء يتعلق بالفرد باعتبار كونه مصداقا علما للعنوان الممضى شرعا. إذن ما يمضي الشارع ياه عنوان الكلي، والحال أننا قلنا أن الظاهر أن الإمضاء ليس العنوان الكلي، وإنما الإمضاء علما للفرد. الأفراد هي التي يترتب عليها الأثر، الملكية لا تتحقق بتحقق عنوان البيع وكلية البيع، وإنما تتحقق بماذا؟ بالفرد الخارجي من البيع تترتب عليه الملكية ويترتب عليه الأثر. فالإمضاء يكون لهذه الأفراد لا للعنوان الكلي. الصحة في الفرد مو معناها الانطباق وعدم الانطباق، لأن الانطباق معناه أن هناك عنوان كلي ثبت له الإمضاء وينطبق هذا العنوان على من؟ على الفرد. ليس معنى الانطباق، وإنما معنى الإمضاء وترتب الأثر. فالصحة في الفرد تكون أمرا مجهولا. نعم، هذا الشيء يتصور في العبادات، واضح؟ يتصور في العبادات، لأن يعني هناك ماكو ترتب أثر على العبادة، وإنما أكو وجوب، واضح؟ وجوب يتعلق بماذا؟ بالعنوان الكلي. ولذا واضح في باب العبادات أن الأفراد ليس لا يتعلق بها شن الوجوب، وإنما الأفراد هي مصداق المن قلنا من مرارا، هذا قلنا هي مصداق للواجب، مصداق للمأمور به، لأنها هي بنفسها واجبة وهي بنفسها مأمور بها. صحة الفرد في باب العبادات ماذا تعني؟ مو تعني أن شاء جعل له الوجوب، واضح؟ وإنما تعني ماذا؟ أنه مصداق علما للمأمور به، مصداق للواجب. إذن الوجوب المجعول من قبل الشارع في باب العبادات هو عبارة عن يتعلق بالعنوان الكلي في باب العبادات، وصحة الفرد تعني انطباق المأمور به عليه وكونه مصداقا للمأمور به. من هنا يتبين أن الصحة في المعاملات مجعولة من قبل الشارع، من دون فرق بين الصحة الواقعية والصحة شنو؟ الظاهرية. هذا في باب العبادات، غاية الأمر أن الصحة الواقعية مجعولة للفرد عندما يكون واجد لكل الشرائط المعتبرة، تجعل له صحة واقعية يعني ترتب أثر واقعي، تجعل له بالبيان اللي قلنا. وعندما تجعل الصحة في ظرف الشك في واجدية المعاملة لكل الشرائط المعتبرة، هذه الصحة تكون صحة شنو؟ ظاهرية. هذه المجهولة، واضح؟ يعني عندما تشك في اعتبار شيء في المعاملة، واضح؟ أو تحقق شيء أن المعاملة تجبتها على الموازين المعتبرة في المعاملة أو لا. إذا فرضنا أن الأصل جرى وجعل الصحة ظاهرية لهذه المعاملة وأمرنا بترتيب الأثر عليها، واضح أن صحة هذه المعاملة هي صحة شنو؟ مجعولة، مجعولة من قبل شنو؟ من قبل الشارع، واضح هذا. الصحة الواقعية أيضا كذلك، البيع الخارجي الذي يكون واجد لجميع الشرائط المعتبرة في البيع الصحيح هذا بيع صحيح صحته أيضا مجهولة، يعني الشارع وأمضاه وحكم بترتب الأثر عليه. من يستفيد هذا الأمضاء؟ من أحل الله البيع. يعني قلنا أن البيع في الآية عنوان مشير علما إلى الأفراد الخارجية، والإمضاء والحلية إنما هي ثابتة علما للأفراد الخارجية. غاية الأمر أن هذا الإمضاء مرة يكون إمضاء واقعي عندما يكون البيع واجب لكل الشرائط المعتبرة، ومرة يكون إمضاء ظاهري عند الشك، لكن كل منهما أمر مجهول من قبل الشارع. وبناء على ذلك يمكن أن نقول بأن الصحة في باب العباد معاملات هي أمر مجهول من قبل الشارع مطلقا، وأما الصحة في العبادات هي أمر غير مجهول باستثناء حالة واحدة، وهي الصحة في باب الأوامر الظاهرية. هذا كله التنبيه السادس قبل الدخول في أصل المسألة. التنبيه السابع والأخير قبل الدخول في أصل المسألة هو ما عبر عنه صاحب الكفاية بتأسيس الأصل في المسألة كما هي عادته قبل أن يدخل في تفاصيل المسألة، يؤسس الأصل في تلك المسألة. يا مسألة، اقتضاء النهي للفساد. شنو معنى تأسيس الأصل؟ يعني إذا ما وصلنا إلى نتيجة ما قدرنا نقيم دليل على الاقتضاء، وما قدرنا نقيم دليل على عدم الاقتضاء، وانتهت النوبة بنا إلى الشك. الشك في ماذا؟ في ماذا؟ في الاقتضاء. ومهمة جدا، ليس الخلط، الشك في الاقتضاء وعدم الاقتضاء، مو الشك في فساد العبادة المنهي عنها وعدم فسادها، مو الشك في فساد المعاملة المنهي عنها وعدم شنو؟ فسادها. الشك في المسألة الأصولية، مو الشك في المسألة شنو؟ الفرعية. أكو فرق بينهما. الشك في المسألة الأصولية يعني الشك في أن النهي يقتضي الفساد، أكو عندنا أصل يثبت للاقتضاء أو يثبت عدم الاقتضاء، وما عندنا. واضح كلام في هذا، الشك في المسألة الأصولية. بعدين نجي إلى الشك في المسألة الفرعية. إذا شكينا أن النهي يقتضي الفساد أو ما يقتضي الفساد، فما هل هناك أكو أصل يثبت الاقتضاء أو يثبت عدم الاقتضاء، أو ما عندنا إجاز؟ واضح البحر. حتى عندما نعجز عن إثبات الاقتضاء أو عدم الاقتضاء نرجع إلى هذا الأصل. زين، واضح أن طرح المسألة بهالشكل، تأسيس الأصل في المسألة الأصولية، هو يفترض الفراغ عن وجود نهي يتعلق بالعبادة أو المعاملة، مو يفترض الفراغ عن وأكو نهي. ما نتكلم في أنه النهي، النهي موجود قطعا وتعلق بشيء، لكن ما ندري أنه يقتضي الفساد أو شنو أو لا يقتضي الفساد، فما هو مقتضى الأصل في ذلك؟ إذن لابد أن نفرض عن وجود نهي متعلق بعبادة أو معاملة، ونشك في أن هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي شنو الفساد. فالشك في المسألة الأصولية. واضح هذا؟ زين. السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر أنه لا أصل يمكن التعويل عليه في هذه المسألة، في المسألة الأصولية ماكو أصل يمكن التعويل عليه عند الشك في ثبوت الاقتضاء أو عدم ثبوته. والسبب في ذلك هو أن البحث في المسألة الأصولية كما تقدم إنما هو عن الملازمة بين النهي وبين شنو؟ فساد. هذا البحث أساسا البحث في هذه المسألة قلنا يدخل في باب الملازمات شنو؟ العقلية غير المستقلة. أصل البحث عن ملازمة عقلية بين النهي وبين شنو؟ فساد. كما في مقدمة الواجب البحث عن ملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب شنو؟ مقدمته. في بحث الضد ملازمة عقلية بين حرمة وجوب الشيء وحرمة شنو؟ ضده. فالبحث في المسألة الأصولية إنما هو عن الملازمة، والمفروض أننا عجزنا عن إثبات الملازمة أو نفي الملازمة، فانتهت النوبة بنا إلى الشك في الملازمة العقلية بين وجود بين 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 النهي وبين شنو؟ فساد. هنا سيد الخوي يقول ماكو أصل يقدر يثبت للملازمة أو ينفي شنو؟ ملازمة. ليش؟ يقول لأن الملازمة على تقدير وجودها فهي أزلية، على تقدير عدمها أيضا هي أزلية، هي أزلية. فالشك دائما ليس في بقاء الملازمة أو بقاء عدم الملازمة، وإنما الشك هو في أصل شنو؟ وجود ملازمة أو في أصل عدم وجود الملازمة. ومن هنا لا يمكن، لا أصل يعتمد عليه في إثبات الملازمة من الأزل، ولا أصل يعتمد عليه في نفي الملازمة من الأزل. ماكو أصل يعول عليه في هذه المسألة، فخريح أنفسنا ما عدنا أصل نرجع له. إذا عجزنا عن إثبات الملازمة أو نفي الملازمة هيك تقف المسألة. واضح هذا كلام السيد الخوي الذي يمكن أن يقال في هذا المجال هو أن الصحة والفساد اللذين نبحث عن أن النهي يقتضيهما أو لا يقتضيهما، يقتضي الصحة مثلا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، يمكن تصور أن يكون ناشئ من جهات، يعني أن يكون بمعاني خنعبر عنها. في بعض هذه المعاني شك ماكو أصلا، أصلا لا يوجد شك، فالمسألة هذا البحث عن تأسيس الأصل سالمة بانتفاء الموضوع من شك ماكو. وببعض المعاني أكو شك لكن لا يوجد أصل يمكن التعويل عليه، كما قال السيد الخوي بس ببيان آخر. الفساد اللي نبحث عن أن النهي يقتضيه أو لا، مرة يكون ناشئ من عدم موافقة الأمر، والصحة تنشأ من موافقة شنو؟ الأمر. واضح النهي يقتضي الفساد، يعني يقتضي شنو؟ عدم موافقة، هذا معنى الفساد اسمه. فساد ناشئ من عدم موافقة الأمر، النهي يقتضي أو لا. هنا في هاي الحالة فقط، بين هاي الحالة وقت قاعد ينتهي، في هاي الحالة الشك ماكو، لا شك في الفساد. حتى نجي نأسس أصل إذا صار عندنا شك، أصلا شك ماكو. لوضوح أنه في مع افتراض وجود النهي لا يوجد أمر، لاستحالة اجتماع الأمر والنهي، قضية واضحة جدا. أول ما دخلنا في تأسيس الأصل قلنا لابد أن نفرغ عن وجود شنو؟ نهي مو هذا لا بد أن نفرغ عنه بالنهي ونبحث أنه يقتضي الفساد أو لا ونشك في أنه يقتضي الفساد أو لا. إذا افترضنا ناهي قطعا أكو فساد بمعنى شنو عدم موافقة الأمر. ليش قطعا أكو فساد؟ لأن النهي لا يجتمع مع الأمر. فإذا نهي أكو بالفرض إذا ماكو أمر إذا هذا لا يوافق الأمر من باب أنه لا أمر به فهو فاسد قطعا. فعندنا شك في أن النهي يقتضي الفساد بمعنى عدم موافقة الأمر؟ لا ما عندنا شك قطعا هو يقتضي شنو فساد وعدم موافقة الأمر. فإذا لا شك حتى نبحث عن ما هو الأصل عند الشك في اقتضاء النهي للفساد أو عدم اقتضاء. مو أنه نقول لا أصل يعول عليه لا أصلا لا شك حتى يجري هذا البحث فهو سالب بانتفاء الموضوع. وأما إذا كان بمعنى آخر يجري الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله.